أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في مسألة الإغماء الاختياري، فلو فرضنا أن المكلف بفعل نفسه ملتفتا قاصدا شرب شيئا يستوجب الإغماء، أو ضرب نفسه إبرة، أو مكن الغير أن يضربه إبرة مثلا، أو يشربه الدواء لكي يتحقق الإغماء عن علم والتفات، فهل يسقط القضاء أو لا يسقط القضاء؟ وهل يفصل بين ما لو كان الإغماء على وجه المعصية أو لا؟ هنا عدة وجوه بل أقوال تعرض لها العلماء في هذا البحث، وتعرض لها سيد العرواة رحمة الله عليه، وقبله صاحب الحدائق والمحقق الهمداني. وهنا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا بد أن نفرز أحل البحث، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن نفترض أنه حصل السبب الاختياري للإغماء بعد دخول الوقت وتنجز التكليف، كما لو فرضنا أن المكلف زالت عليه الشمس فقام وسبب باختياره إغماء نفسه. في هذه الحالة لا ينبغي الإشكال بأنه يجب عليه القضاء، وأن هذه الصورة ينبغي أن تكون خارجة عن محل النزاع، إذ بمجرد دخول الوقت توجه له الخطاب الفعلي بالصلاة بين الحدين، وكان قادرا على الإتيان بالصلاة فتنجز عليه التكليف، والاضطرار اللاحق لا يسقط التكليف المتنجز والتكليف الفعلي، فيتنقح موضوع القضاء وهو فوت الوظيفة الفعلية، فهناك وظيفة فعلية ويتحقق عنوان الفوت فيجب القضاء. ولا فرق بين أن يسبب في إغماء نفسه بعد مضي مقدار من الوقت يسعه إيقاع الصلاة، وبينما لو أوقع نفسه في الإغماء باختياره بعد مضي مقدار من الوقت لا يسعه لإيقاع الصلاة كنصف دقيقة. فلما سمع أن الوقت أو المؤذن أذان ضرب نفسه شنه إبرة، شرب الدواء. نقول لا فرق بين الحالتين، إذ ما دام هو ملتفتا ومختارا فإيقاع نفسه في الاضطرار بسوء اختياره وتفويت الفريضة المنجزة في حقه لا يوجب شنو سقوطا. نعم، أن الوظيفة هنا وظيفة متنجزة، وتوجه الخطاب الفعلي لأنه من كان قادرا على إيقاع الصلاة ولو بعدم ضرب نفسه إبرة، التكليف في حقه شنو فعلي. إذن التكليف فعلي والخطاب منجز، ومع تنجز التكليف يصدق عنوان الفوت، فيجب القضاء. ولكن قد يتأمل فيما ذكره فيما لو فرض أنه لم يمضي من الوقت ما يسع إيقاع الصلاة، إذ تارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار، وتارة لا يكون بسوء الاختيار وإنما كان مضطرا لإجراء العملية الجراحية، مضطرا لشرب هذا الدواء أو مكرها على ذلك، فإنه مع الاضطرار ولو بعد دخول الوقت، ولا يكون هذا الاضطرار بسوء الاختيار إنما لأجل العلاج، إنما لأجل دفع مرض ما. فهنا قد يقال لا نسلم أن التكليف فعلي وأنه متنجس، لأن فعلية التكليف منوطة بعدم طرو عنوان يرفع التكليف واقعا، وهو عنوان الاضطرار، عنوان الإكراه. فمع الاضطرار إلى عدم الصلاة بين الحدين والإكراه مثلا على عدم إيقاع الصلاة بين الحدين، قد يقال أن التكليف الواقعي شنو ارتفع، فلا نسلم أن التكليف الواقعي الأدائي موجود في المقام حتى يقال تنجز عليه التكليف وتوجه الخطاب الفعلي بمجرد دخول الوقت، بل ينكشف لنا بالاضطرار أنه لا فعلية للتكليف لأنه مضطر إلى عدم إيقاع الصلاة بين الحدين، فهذا مضطر إلى أن لا يوجد صلاة بين الحدين، إذ ما يوجد وقت يسعه أن يصلي الفريضة. فإذا بناء على هذا قد يقال لا يجب القضاء، بغض النظر عن وجود ارتكاز متشرعي الآن، أنه هناك ارتكاز متشرعي أن الصلاة لا تسقط بحال إما أداء وإما قضاء، هذا بحث آخر لا علاقة لنا به، وإلا هذا الارتكاز لو سلمنا ما نحتاج نبحث مسألة القضاء، إذ أن هناك موارد لا يجب فيها القضاء، وهذا لا يحرز أنه من الارتكاز المتشرعي إن شاء الله، وإلا نسد البحث يعني خلاص نقول عندنا ارتكاز أن كل واحد يجب عليه القضاء لأن الصلاة لا تسقط بحال. لا، هذا هو محل بحثنا، من قال؟ بل عندنا أدلة دلت على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه. إذن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه قد يتأمل فيه. وعلى كل حال هو أوقع البحث في الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يقع المكلف في الإغماء بفعل اختياري قبل دخول الوقت، فدخل عليه الوقت وهو مغمى عليه، فإذا حصل السبب الاختياري قبل دخول الوقت. قال هذا الذي ينبغي أن يكون محلا للبعض. والمعروف والمشهور بينهم هو سقوط القضاء كما في السبب القهري، فلا فرق في الإغماء بين السبب القهري الخارج عن الاختيار والسبب الاختياري عملا بإطلاق النصوص، ولكن قد يدعى اختصاص الحكم بصورة السبب القهري ولا يشمل السبب الاختياري بأحد وجهين. الوجه الأول ما بنى عليه المحقق الهمداني من أنه نقول أن النصوص الواردة في سقوط القضاء وعدم وجوب القضاء على المغمى عليه منصرفة إلى الفرد المتعارف من الإغماء، والفرد المتعارف من الإغماء ما هو حاصل بسبب شنو؟ قهري، لا أن يضرب نفسه إبرة أو يشرب الدواء، فلا يعم الحاصل بفعله الذي هو خارج عن المتعارف. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره من حقق الهمداني. واعترض عليه سيدنا الخوئي بالاعتراض المعروف بأنه الموضوع الوارد في النصوص هو الإغماء، والإغماء طبيعي وكلي صادق على الإغماء بالسبب الاختياري أو بالسبب القهري، ومجرد التعارف الخارجي وغلبة الوجود لا يصلح لتوجيه الانصراف كي يمنع عن الإطلاق، فهذا الانصراف لا يعبأ به لأنه ناشئ من وين؟ من كثرة الوجود الخارجي. نعم حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، وأما شموله للأفراد النادرة مع الأفراد المتعارفة غير مستهجن. واضح شيخنا الحقيقي؟ إذا عندك إطلاق تخصصه بفرد نادر مستهجن، أما الإطلاق يعم الفرد المتعارف والنادر شموله للفرد النادر غير مستهجن. هذا ما ذكره السيد الخوئي تعليقا على كلام المحقق الهمداني، ولكن يمكن أن يعمق كلام المحقق الهمداني رحمة الله عليه بأن الوارد في الروايات أسئلة من الرواة من الناس، فهي روايات استفتائية، وقد مر علينا في بحث روايات الإفتاء والتعليم أن الروايات التي هي في مقام الإفتاء وروايات السؤال اللي فيها سؤال يحمل السؤال على الفرد المعهود عند السائل وعند الرواة في زمان النص، فإذا صدر السؤال من الرواة في زمان النص فيحمل السؤال على أي فرد؟ فرد المتعارف، وليست هي قضية نعم قانونية ابتدائية تعليمية وضابطة يطرحها المتكلم فيقول المغمى عليه يقضي حتى يقال كلي له مصادق، وإنما سألته عن المغمى عليه، المريض يغمى عليه، سألته عن المغمى عليه يوما أو أيام. السؤال إذا أنت وردك هكذا سؤال خصوصا في زمان النص تكلم، ما هو الفرد المترقب في ذهن الرواة في ذهن السائل أن يسأل؟ بطبيعة الحال في زمانهم كان شنو الموجود؟ هو الأسباب القهرية، مو الإغماء الناشئ من سبب اختياري كضرب نفسه إبرة أو التبنيش في العمليات أو ما شاكل ذلك. إذا الفرد المرض موجود داخل الفرد أصلا في زون أصلا ما موجود أصلا أنه سبب اختيار يغمي. لا الخام خو بيذهب العاقل مو إغماء. لا إغماء غير.
كان في أعشاب معينة.
ما أدري يعني هل هو موجود أصلا لما موجود ممكن خلاه موجود لعله غير موجود ما أدري لعله غير موجود أصلا. بعد غير موجود بعد أوضح. مثل ما ذهب ما ذكرنا في الذهب الأصفر والذهب
ضربة قوية.
نعم ضربة قوية خو يعني مو بسبب اختياري متعمد عامل مو هو ضرب روحه. واحد جو ضربه اذا هذا مو سبب عمدي اختياري مو هو اوقع انك تضربوني واضح. اذا فالروايات الوارده حيث انها اسئله فتحمل على المتعارف وليس وظيفه المجيب كما ذكرنا انه يستقصي جميع الاحتمالات الثبوتيه التي هي ابتلائية وغير ابتلائية في مقام الجواب بل يحمل السؤال على الفرد المتعارف ويجاب. ونلاحظ أن الروايات الواردة في المسألة والتي نقلناها من هذا القبيل يعني من قبيل روايات أسئلة وردت من الرواة مثلا ما ورد في صحيح الحلبي أنه سئل أبا عبد أنه سأل أبا عبد الله عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ولا واضح لا يشمل السبب الاختيار. عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه خبر معمر بن عمر صحيح أبي بصير سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته. صحيحة علي بن مهزيار سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة. صحيح أيوب كتب إلى أبي الحسن يسأله عن المغمى عليه. إذن كل أسئلة فلا يصح حمل هذه الأسئلة على الفرد والإمام في مقام الجواب يجيب على أي فرد على الفرد المتعارف. بل قد يقال أنه لو كانت القضية ابتدائية من الإمام يأتي ما ذكرناه في بحث سابق أيضا في دروس تمهيدية ولعله ذكرنا في بحث روايات الإفتاء والاستفتاء أن الإطلاق هل يشمل الفرد الذي لا وجود له في زمان الناس ذكروا المطلب كما لو قال أنهاكم عن الذهب بل عن الذهب وكان الموجود في زمان النص الذهب الأصفر أما الذهب الأبيض فهو إما غير موجود أصلا أو حكمه كحكم العدم خارج أصلا عن محل ابتلاء الناس وليس هو مصاب أصلا ابتلاء ولا حالة جدا نادرة. فهل لو قال أنهاكم عن لبس الذهب يشمل الذهب الأبيض الذي لا وجود له أو حكمه منزلة العدم شككنا ونقلنا كلام بعض أعلام العصر في أنه لا يشمل الإطلاق مثل هذه الموارد وقلنا أنه لو أراد المتكلم أن يقيد لرؤية تقييده مستهجنان مثل لو كان هناك شاي كان تتذكرون شايا لونه أبيض أو بنفسجي هذا عند الشارع مثلا حرام لكن هذا ما له وجود في زمان أو موجود في مكان جدا في اليمن في الهند في لي أدري فوين عادة حالة جدا في الصين حالة نادرة جدا أن يبتلي به الناس خصوصا في زمان الخطاب فيقول لهم أنهاكم بلي يجوز لكم شرب الشاي يتمسك بإطلاق الشاي حتى للشاي البنفسجي والأبيض الذي لا يعرفه الناس. قلنا هذا الإطلاقات لا تشمل مثل هذه الموارد فلعل الإغماء أقول هذا يحتاج صبر بعد احتفال. فإن كان الإغماء بشرب الدواء أو بضرب إبرة بهذه السهولة أو نعم أن يعرض نفسه لذهاب عقله باختياره فردا غير موجود في زمان الناس فحينئذ لا يشمله الإطلاق. بل وإن كانت القضية قضية حقيقية وإن لم يكن سؤالا وجوابا. نعم الشمس يعني هذا التعريض للشمس نعم ما حد يعني عشان. قد ما يمصدق في الخارج يعني في زمان الناس ما له مصداق يقع في الخارج أو الناس بطبعها تنفر من الناس بطبعها شنو فهو خارج عن محل الابتلاء أصلا. فلو قيد المولى يقول ليش قيدت وأنا أقصد تقيدي ذاك الفرد الخارج عن محل الابتلاء عشان واحد فيراضحك يضحكون يستهجن ما يناسب أن يصدر من واحد حكيم واضح أن يقيد كلماته من أشياء لا تقع في الخارج أو أنها لو صدر صدر من المجانين واضح لا تصدر إلا من قبيل المجانين. لو أراد أنه قلنا لو أراد أنه لا بد أن لا يبرز خطابه بشكل يرى أنه مطلق لازم يجمل يخلي ذكرنا هذا الوجه قلنا أنه لا بد أن المتكلم يبرز خطابا لا على نحو الخطاب الذي يستفاد منه الإطلاق لأن يذكر شيء بحيث لا يكون في مقام البيان كأن يبين العقوبة كأن يبين تكرتون هذه ذكرنا ذاقبقا. يقول له ترى أنه الذي من يلبس الذهب يكون في جهنم كذا مو في مقام البيان من جهة التفاصيل أخذه مفروغا عنه ودخل في العقوبة. المهم أن يكون في أصل التشريع أن يأتي بكلام يوهم يجيب إجمال بحيث لا يعني حيث أنه يؤدي الكلام ويصيغه بصياغة لا يستفاد منها الإطلاق. والمتكلم يستطيع ولهذا قلنا المتكلم يستطيع أنه يصيغ كلامه بنحو لا يفهم من كلامه الإطلاق. خب هذا تعميق لكلام المحقق من همداني الفقيه النبيه الفقيه العرفي الهمداني من الفقهاء المعروفين بأهل العرف. على كل حال هذا هو الوجه الأول وقد يقال لا يبعد تماميته. الوجه الثاني وهو ما تمسك به صاحب الحدائق رحمة الله عليه وهو أن نصوص أو بعض نصوص الإغماء قد اشتملت على التعليل بكبرى كلية كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر كما ورد علينا هذا التعبير في صحيحة علي بن مهزيار عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكل ما غيب الله عليه فالله أولى بالعذر. هذه كبرى كلية وهذه الكبرى الكلية ذكرت بمنزلة التعليل للحكم ومن الواضح أن الحكم المعلول حينئذ سيدور مدار هذه العلة وجودا وعدما. فمتى يسقط القضاء متى لا يقضي المغمى عليه إذا صدق عليه أنه مما غلب الله عليه ومن الواضح أن عنوان غلب الله عليه يعني استناد الإغماء الذي استوجب فوت الصلاة في الوقت إلى غلبة الله وقهره يعني ما يسند إلى من لا يستند الإغماء إلى المكلف، إنما يستند الإغماء إلى غلبة الله وقهره دون المكلف نفسه. وهذا إنما يأتي في أي سبب؟ في السبب القهري لا في السبب الاختياري. في السبب الاختياري يستند الإغماء إلى فعل من؟ المكلف، مع التفاته وقصده وعلمه يكون استناد الإغماء إلى فعل المكلف لا إلى غلبة الله وقهره. ولهذا مثل النوم، إذا واحد ضرب نفسه إبرة حتى ينام، يقول هذا ما غلب الله على العبد، أنامه الله، هو سبب لنفسه شنو؟ النوم. فكما في النوم قد لا يسند الفعل إلى الإنسان، نعم، ويسند إلى غلبة الله وقهره، كذلك وقد يسند تارة إلى الإنسان، فكذلك الإغماء. إذن موضوع وجوب القضاء استناد الإغماء إلى وين؟ إلى غلبة شنو؟ إلى غلبة الله وقهره دون المكلف نفسه. وهذا هو الذي يدور مداره الحكم وجودا وعدما. وبناء على هذا التعليل ينعقد له مدلولان: مدلول مطابقي أنه استناد الإغماء إلى غلبة الله وقهره توجب عدم القضاء كلما استند الإغماء إلى غلبة الله، يعني سبب قهري فلا قضاء. المدلول الآخر الالتزام له التعليل: كلما استند الإغماء إلى فعل الإنسان الاختياري فيجب القضاء، لأن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، والحكم هو عدم وجوب القضاء. هذا عدم وجوب القضاء يدور مدار غلبة الله وقهره، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، انتفى عدم القضاء فيثبت القضاء. إن شاء الله واضح. وهذا المدلول الثاني وهو وجوب القضاء عند استناد الإغماء إلى السبب الاختياري يقيد به إطلاق الروايات التي لا يوجد فيها التعليل. معدنا الروايات المطلقة ما فيها تعليل. المغمى عليه لا يقضي الصلاة، نقول المغمى عليه لا يقضي الصلاة إذا استند ذلك إلى العلة غلبة الله وقهره. بل أن صاحب الحدائق صعد اللهجة، شنو سوى؟ على الصراخ، يمكن صعد اللهجة، إذا واحد تناقش يا زايد صعد اللهجة، ترقى، خلى شوية لا تواجه تناقش، إذا وصل إلى مطلب مو تناقش يا زايد، طالب بعدين صعد اللهجة، بعدين شوي بعدين يقول بعدين طالب يوصل إنكار الضروري زحمة، فأنت اسكت روح خليه يتخلى على راحته. صعد ناقش بعدين وصل أوه، بعدين تكتشف أشياء ثانية، صعد اللهجة يمكن من الغضب مو من واضح. فهنا صاحب الحدائق تعدى عن ذلك فجعل العلة المذكورة وهي غلبة الله وقهره علة المقيدة للإطلاقات في غير الإغماء، حتى في الحيض والنفاس. فلو المرأة كما في زماننا شربت الحبوب، دير بالك شيخنا، شربت الحبوب لكي يخرج دم الحيض أو النفاس، فهل الحيض والنفاس الاختياريين يرفعان القضاء أو لا يرفعان القضاء؟ يا إن شاء الله ما يجب عليها الصلاة حائض، بس هل يرفعان القضاء أو لا؟ لا تقضي الصلاة، يقول لا صاحب العلاقة تقضي، لأن العلة في شنو؟ في عدم القضاء هو غلبة الله وقهره، وليس هذا خاص في الإغماء. في بحثه في الحداقة هكذا في الفتوى، ما أدري الحداقة هكذا في البحث. فلو شربت المرأة الحبوب لكي تسعر تعجل دورا في غير وقتها حتى يخرج دم الحيض وترتاح، أو ما تريد تصلي ما نخلق، قالت أنا أشرب الدواء وماذا أفعل؟ يخرج دم الحيض. يقول ماكو، يجب عليها القضاء وتقضي الحائض والنفساء هذه الأيام التي حصلت بدون غلبة الله وقهره، بل بسبب الإخ اختياري. ما يجب الأداء حمرة بعد، بس القضاء أدلة، لأن المدار على القضاء، بحثنا في القضاء، واضح إن شاء الله. أخذا بعموم العلة الجزء 11 صفحة 2. إنكم الحدائق في الكمبيوتر؟ ها؟ جزء 11، خل نقرأ عبارته. هذا إنكم نور أنتون هنا شايفين؟ نعم صفحة 12. قال ما نصه، قال ما نصه، الثاني لو حصل الإغماء بفعل المكلف. قال قد صرح الأصحاب، هذا من صفحة 10، آخر صفحة 10. قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم بأنه لو حصل الإغماء بفعل المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب القضاء. أسنده في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل عليه بأنه مسبب عن فعله. قال في المدارك، هي سيد الخوي يناسب للمشهور كما قرأ كما ذكر هنا، عدم القضاء المعروف والمشهور بينهم سقوط القضاء. هني صاحب الحدائق يقول صرح الأصحاب، ظاهر عبارتان مشهور يعني. قال وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل عليه بأنه مسبب عن فعله. قال في المدارك والاعتماد في ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت، يعني تمسك بأي عمومات ما دل على وجوب قضاء الفوائت المتناولة بعمومها لهذه الصورة. وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة سبزواري، واعلم أن ظاهر الأدلة عدم الفرق بين أن يكون الإغماء من غير فعله أم لا، وذكر الشهيد كذا كذا، يعني الفاضل السبزواري خالفهم وظاهره المخالفة في الحكم، إلى أن قال أقول وبالله سبحانه الثقة، تعرف صاحب العلاقة لازم سجعات، أقول وبالله سبحانه الثقة لا ريب في أن جميع هذه الفروض المذكورة قد تعارض فيها إطلاق الأخبار الدالة، أو قد تعارض فيها إطلاق الأخبار الدالة على سقوط. عندنا إطلاقين، إطلاق قضاء الفوائت وإطلاق شنو؟ عدم وجوب القضاء على المغمى عليه.
قال: تعارض فيها إطلاق الأخبار الدالة على سقوط القضاء عن المغمى عليه وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من فاتته صلاة، فتقيل أحد الإطلاقين بالآخر يحتاج إلى مرجح. عندك إطلاقين، تقدم أنت إطلاق على آخر يحتاج إلى مرجح. إلا أن الظاهر من أخبار الإغماء بالنظر إلى ما دل عليه جملة منها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه إنما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلك المرض، فهو سبحانه أعذر لعبده. مستند إلى من؟ مستند إلى الله سبحانه وتعالى. كما في صحيحة حفص بن البختري في قوله: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وفي حسنة عبد الله بن المغيرة: كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. ونحوه في صحيحة علي بن مهزيار برواية الفقيه ورواية موسى بن باكر الصريحة في أن هذا أحد القواعد الكلية والأبواب التي ينفتح منها ألف باب. يعني هذه قاعدة كلية ينفتح منها كم؟ ألف باب. هو بهذه الرواية وبهذا أخص من أخبار القضاء، وحينئذ فيجب تقييد إطلاق أخبار القضاء بها في هذا المقام في جميع ما ذكروه من الأفراد التي تعارض فيها الإطلاقان المذكوران. ومن هذا التعليل الذي قد عرفت إلى أن قال أنه من القواعد الكلية والضوابط الإلهية، يفهم أيضا وجوب القضاء، هل قلنا وجوب القضاء على الحائض والنفساء إذا كان عروض ذلك من قبلهما بشرب الدواء، وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه عملا بإطلاق أخبار الحيض كما ذكره السيد المذكور. هذا مع أنهم، هي الإشكال الثاني اللي ذكر من؟ ذكر صاحب الحدائق وقبيله الهمداني، صرحوا في غير المقام بأن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف وتحمل على الأفراد الشائعة المتكررة، فإنها هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع. واضح إن شاء الله. إلى هذا المهم، يعني هذا ما ذكره صاحب الحدائق بليد. المحقق الهمداني رحمة الله عليه لم يقبل بهذا الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق، وقال: نحن نسلم أن هذا تعليل، ولكن التعليل لا ظهور له في العلية الانحصارية الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما. وفرق بين العلية الانحصارية كما في المفاهيم وبين مجرد التعليل. توضيح كلام من؟ المحقق الهمداني. يقول: لا بد أن نفرق بين أسلوبين في الكلام. الأسلوب الأول أسلوب التعليل، وهذا الأسلوب وهو أسلوب التعليل غاية ما يثبت عقد إيجابي ولا يثبت عقد سلبي. تفيد الكلام هذا بيان كلامه، يثبت عقد ولا يثبت عقد سلبي. فيثبت هذه القضية إذا وجدت العلة ثبت الحكم، ولا يثبت أنه إذا انتفى شخص هذه العلة ينتفي الحكم. إذن هو يثبت فقط أي عاقل يا شيخنا الحايكي؟ الإيجاب إذا وجدت العلة، أما إذا انتفت العلة لا يدل على انتفاء الحكم. فمثلا إذا قلت لي لماذا أكرمت فلان، قلت لأنه صادق في كلامه، هذا يعني أن وجوب الإكرام يثبت للصادق. فمتى ما وجد إنسان صادق إذا كانت علة فيجب إكرامه، ولكن لو فرضنا أنه غير صادق هل ينتفي وجوب الإكرام؟ لا، لعله أنا أكرمه لعلة أخرى، ككونه جاري، ككونه مؤمنا، ككونه هاشميا، فلعل وجوب الإكرام له علل متعددة بديلة. أنا عندي وجوب الإكرام كام؟ ثلاثة: الصدق ورد الأمانة يا شيخنا والجيرة. فلو قلت لماذا أكرمت فلان، أقول لأنه صادق، صح لا مصاح؟ لأن الصدق علة من علل وجوب الإكرام. ولكن هل معنى ذلك إذا انتفى الصدق فلا أكرم؟ فلعله فيه علة أخرى وهي رد الأمانة أو الجيرة. إذن مثال آخر: لا تأكل الرمان لأنه حامض. ما معنى لأنه حامض شيخنا؟ الحموضة متى ما وجدت منعت من الأكل، حرم الأكل. فمتى ما وجدت الحموضة فلا تأكل، ولو كانت هذه الحموضة في العناب في غير الرمان. ولكن هل معنى ذلك أنه إذا انتفت الحموضة شيخنا ينتفي حرمة ينتفي حرمة الشرب؟ لعله لا تشربه لأنه مسكر، لعله لا تشربه لأنه مغصوب، لعله لا تشربه لأنه يرفع الضغط والسكري. نعم الحموضة أحد العلل عندي، ولكن لا دليل على الانحصار. هذه من المغالطات في مقام الاستدلال. يقول لك أنت من التعليل تقول يدور مداره وجودا وعدما، هل وجود عدما؟ من وين وجودا وعدما؟ وجودا معلى بس عدما، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. لا، لعل هناك حكم علة أخرى بديلة، ويصح أن نعلل بالعلة بديلة. هذا هو أسلوب التعليل. وعندنا أسلوب آخر، ما هو؟ أسلوب المفهوم، العلية الانحصارية. إذا كان الشيء حامضا فلا تشربه تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، إذا لم يكن حامضا فينتفي حرمة الشرب. وقد بحثنا مفصلا ودرستم إن شاء الله في بحث المفاهيم العلية الانحصارية. نعم، مقتضى الانحصار ثبوت المفهوم. وإذا اتضح الفرق بين الأسلوبين نأتي إلى محل البحث. يا صاحب الحدائق، ماذا قالت الرواية: المغمى عليه لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة لأنه، معنى الرواية مو نصها، ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. هذا تعليل. شنو تعليل؟ متى ما وجد غلبة الله وقهره
فلا قضاء. ولكن لا يعني الانحصار أنه إذا لا يتحقق غلبة الله وقهره فيتعين القضاء ولا يوجد سبب آخر لعدم القضاء.
ملتفتين إن شاء الله شيخنا. غاية ما يستفاد من التعليل أنه إذا تحقق غلبة الله وقهره واستند الإغماء إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجب القضاء، ولكن ليس لها مفهوم انحصاري بمعنى أنه ما لم يتحقق غلبة الله وقهره فلا يجب القضاء فيجب القضاء، لعل هناك سبب آخر وهو الحيض. واضح شيخنا؟ لعله سبب آخر وهو نفس الحيض كافي، نفس النفاس كافي. فإذا ما ذكره صاحب الحدائق مبني على الانحصار، بحيث متى ما لم يستند الإغماء والسبب إلى غلبة الله وقهره فينتفي الحكم بعدم وجوب القضاء. وإذا انتفى الحكم بعدم وجوب القضاء ثبت وجوب القضاء. وبناء على هذا ما ذكره المحقق أو ما ذكره صاحب الحدائق غير تام تامين. واضح إشكال من؟ المحقق الهمداني رحمة الله عليه. ومن هنا يتضح الإشكال أكثر على تعديه إلى باب الحيض والنفاس. في باب الإغماء ما نقبل، كيف بحيض النفاس؟ في باب الإغماء نعم، إذا تحقق غلبة الله وقهره كالمرض مثلا يوجب ذلك أنه لا يجب القضاء، ولكن إذا انتفت غلبة الله وقهره لعله أيضا لا يجب القضاء. واضح؟ لو كان ذلك لأجل العملية الجراحية، لو كان لأجل إدخال نفع على النفس، لأجل دفع ضرر على النفس كما يحصل في زمان، فلعل من أحد العلل الإغماء الحاصل من عدم الضرر على النفس. يعني أنا سببت إغماء نفسي لكي لا أتضرر أو لكي أشافي نفسي لكي أتعالج، فلعل هذا أحد العلل التي تقتضي عدم القضاء. العذر العرفي وإن كان باختياري، لكن هناك عذر عرفي. هذا هو الذي ذكره من؟ الهمداني السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال ما أفاده الهمداني تام كبرويا لا غبار عليه، وأن التعليل لا يدل على السببية الانحصارية ولا ينعقد للقضية مفهوم بالمعنى المصطلح كالشرط ونحوه. وقد مثلنا بأمثلة عرفية كثيرة الآن، لا تأكل الرمان لأنه حامض، هل أحد يفهمها إذا ما كان حامض نأكل أي شيء حتى وإن كان علة أخرى؟ لا، من جهة الحموضة، يعني إذا وجدت الحموضة تتعدل ممكن بنت، وأما غيره من ندة الظهر هذا، ويأتي بندة عمان خبره، يأتي إن شاء الله بيان إشكال تعليق السيد الخوئي على كلام الهمداني الذي ذكره صفحة 93 وأشار له المصنف في الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.